بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أذا تتمة فصول وفوائد كتاب مجموع في الفوائد المتعلقة بالعقائد العلامة سليمان بن حمدان رحمه الله. نعم.
الفائدة 41 بعد 100، تفريق المعتزلة بين الثواب والعقاب في قبول الزيادة. العقاب عندهم يعني المعتزلة لا يتخلف ولا يقبل الزيادة، والثواب يقبلها وإن لم يتخلف أيضا، ذكره المحلي في شرح جمع الجوامع للسبكي.
انتبهتم؟ يقول العقاب عند المعتزلة لا تخلف، يجب، ولهذا لا يجب على الله عز وجل أن يعاقب العاصي ولا تخلف العقاب عن العاصي، ولهذا العاصي عندهم لا يدخل تحت المشيئة، لأنه كافر يخلد في النار، بموت على ذلك يخلد في النار، فلا يتخلف ولا يقبل الزياد عما وعد الله توعد الله عز وجل به. طيب، الثواب يقبلها، ولهذا مر معنا أن أهل الجنة الذين قد يرتقي بعضهم إلى درجات بحصول الشفاعة في ذلك، أن المعتزلة لا ينكرون هذا، فالثواب عندهم يقبل الزيادة والعقاب عندهم لا يقبل الزيادة. العقاب والثواب لا يتخلفان، إذن الثواب والعقاب يتخلفان، فيجب على الله سبحانه وتعالى عقوبة العاصي كما يجب عليه إثابة المطيع. أما من جهة العقاب والثواب من جهة الزيادة والنقصان، فإن العقاب لا يقبل الزيادة، وأما الثواب فيقبل الزيادة، ولهذا لا ينكرون الشفاعة المتعلقة بهذا. نعم.
الفائدة 42 بعد 100، الدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية وأمور طلبية عملية. فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم، ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار وما في الأعمال من الثواب والعقاب وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك. وقد يسمى هذا النوع أصول دين، ويسمى العقد الأكبر، ويسمى الجدل فيه بالعقل كلاما، ويسمى عقائد واعتقادات، ويسمى المسائل العملية والمسائل
العلمية،
ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية، ويسمى علم المكاشفة. والثاني الأمور العملية،
وهو المتعلق بالخبريات، أمور خبرية اعتقادية. نعم.
والثاني الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات. انتهى من قاعدة في المعجزات والكرامات لشيخ الإسلام رحمه الله.
نعم. فالدين نوعان، ما يتعلق بالخبر وما يتعلق بالطلب، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالأمور الخبرية الاعتقادية هي أمور العقيدة وما يجب اعتقاده، والأمور العملية وهي المتعلقة بالعبادات وأعمال الجوارح وكذلك القلب، هي المطلوب، العملية المطلوبة ليس الاعتقادية. نعم.
الفائدة 43 بعد 100، قول الكرامية في الإيمان. قال الشيخ: وأما الكرامية فلهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحد.
هكذا يقول شيخ الإسلام. نعم.
قالوا: هو الإقرار باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. وقالوا: المنافق هو مؤمن ولكنه مخلد في النار.
سبحان الله، سبحان الله، مؤمن ومخلد في النار، مؤمن ليس مسلم، يعني حتى لو قلت تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر لكنه كافر في الباطن فيخلد في النار، وهذا حتى لا يفروا من تعريفه من الإيمان. فقال: هو الإقرار بلسان وإن لم يعتقد بقلب، وإن لم يعتقد بقلب. إذا عندهم المنافق هذا مؤمن، إيه نعم المنافق عندنا مؤمن، مؤمن يعني إذن يدخل الجنة، سواء قلتم بإيمان كامل، لأن عندهم الإيمان ما ينقص. إذا المنافق عندهم يلزم يكون مؤمنا إيمانا كاملا، لأن الإيمان عندهم ما يزيد ولا ينقص. قالوا إيه نعم، لكنه مخلد في النار. سبحان الله، من أعجب ما يكون، كيف مخلد في النار؟ مؤمن لأنه أتى بالإقرار باللسان، وهذا حد الإيمان عندنا. ومخلد في النار لأنه لم يعتقد، لأن الله عز وجل بين أنه مخلد في النار. طيب بين أنه مخلد في النار لماذا؟ لأنه ليس مؤمنا. إذ الإقرار الذي عنده ما ينفعه، لأنه يجحد بقلبه. وعندكم هو مؤمن، فهل الله سماه مؤمنا؟ لكن قد يطلق عليه الإسلام باعتبار الظهر. قال وبعض الناس يحكي عنهم،
وبعض الناس يحكي عنهم أن المنافق في الجنة، وهذا غلط عليهم.
شوف سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، شوف إنصاف شيخ الإسلام، صف أهل السنة. يا الله يا أخوان، وبعض الناس يحكي عنهم عن الكرامية أن المنافق في الجنة. قال وهذا غلط عليهم، أي لم يقولوا هذا، هم يقولونه في النار، مخلد في النار. أهل السنة ما يكذبون ويقولون هؤلاء مبتدعة يا رجل، يعني لابد أن تحقق الصدق. نعم لابد أن يحقق الصدق، ولسنا في حاجة حتى نحط على الكرامية أن نكذب عليه، كفى ما عندهم من الصدق في الحط عليهم. فإنهم حينما قالوا الإيمان هو قول وليس اعتقادا، وبالتالي فالمنافق مؤمن ولكنه مخلد في النار، كفى بهذا حطا عليه. إذا هذا من أعظم التناقض، كيف يكون مؤمنا ويكون مخلدا في النار؟ لكن أن تقول هم يقولونه في الجنة، هذا غلط عليهم. أي ما قالوا، أهل السنة والجماعة ليسوا في حاجة إلى أن يكذبوا على أحد. قال بل هم
يجعلونه مؤمنا مع كونه مخلدا في النار، فينازعونه في الاسم لا في الحكم.
تمام، فينازعون في الاسم لا في الحكم، يعني أن المنافق في الحكم ماذا؟ مخلد في النار، إنما ينازعون في الاسم يسمونه مؤمنا. ونقول إثباتكم له الإيمان في الاسم وإثباتكم أنه مخلد في النار في الحكم لمن التناقض العظيم. لكن إنما لو قلتم مسلم فنعم، يعني تجرى عليه أحكام الإسلام، بمعنى أن تجرى عليه أحكام الإسلام فنعم. أما أن تقول هو مؤمن والإيمان عندكم أيضا ليس يزيد ولا ينقص، يعني هو مؤمن كامل الإيمان، فكيف يخلد في النيران؟ هذا من التناقض العظيم، هذا من التناقض العظيم. هذا قول الكرامية، هذا قول الكرامية. الأشاعرة عكسهم، يقولون الإيمان هو التصديق، وإن لم ينطق، سبحان الله، وإن لم ينطق لكن قالوا يلزم النطق لإجراء أحكام الدنيا، يلزم النطق لإجراء أحكام الدنيا. نعم، وكل هذا من التناقض العظيم، ولا بد في القول من اعتقاد، ولا بد في الاعتقاد من القول مع القدرة عليه، ولا بد في القول والاعتقاد من العمل الذي يدل عليه، هو عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. نعم.
الفائدة 144، الإيمان عند الخوارج والمعتزلة.
ولهذا أخواني نحمد الله على الهداية، نحمد الله على الهداية، سبحان الله. تخيلوا لو أن الواحد فينا كرامي ولا كلابي ولا أشعاري ولا متريدي ولا سبحان الله معتزلي ولا جهمي، شيء ما يتصور يا إخوان، ما يعقل، شيء ما يعقل، دينهم يخالف العقل الصريح والنقل الصحيح. نعم.
الفائدة 144، الإيمان عند الخوارج والمعتزلة. قالت الخوارج والمعتزلة هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فاسم المؤمن مثل اسم البر والتقي وهو المستحق للثواب، فإذا ترك بعض ذلك زال عنه اسم الإيمان والإسلام،
يعني يكون كافرا. هذا عند
الخوارج،
نعم، لكن من جهة زوال الاسم عند الجميع، فمن جهة زوال الاسم عند الجميع الخوارج والمعتزلة نعم يزيلون عنه الإيمان والإسلام، لكن الخوارج يدخلونه في الكفر والمعتزلة لا يدخلونه في الكفر. انتبهت يا أحمد؟ يبقى في الإخراج يتفقون، فهو خارج عن الإيمان، زال عنه اسم الإيمان والإسلام، سواء كان الخوارج أو المعتزلة، خوارج أو المعتزلة سواء في ذلك. لكن ما الفرق؟ جهة الاسم. من جهة الاسم الخوارج أدخلوه في الكفر فصار عندهم كافرا، والمعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين. أما هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالجميع متفق على أنه كافر مخلد في النار. ثم قالت الخوارج،
ثم قالت الخوارج ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو كافر.
من لم يستحق الإيمان ولا الإسلام فهو كافر. طيب والمعتزلة؟
وقالت المعتزلة بل ينزل منزلة بين المنزلتين فنسميه فاسقا لا مسلما ولا كافرا ونقول إنه مخلد في النار.
سبحان الله، لا مسلما ولا كافرا لكن في منزلة بين المنزلتين نسميه فاسقا، والفاسق هو الخارج، فيبقى هذا هو الاسم المطابق له، هو خارج ولكنه لم يدخل في الكفر. نعم. وهذا الذي امتازت به،
وهذا هو الذي امتازت به المعتزلة، وإلا فسائر بدعهم قد قالها غيرهم.
انتبهت يا أحمد؟ ما معنى هذا الذي امتازت به المعتزلة؟
غيرت
أي انفردت به من ضمن أصولهم عن أي طائفة، وهو القول في مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين، ولا فسائر بدعهم قد قالها غيره، زي التوحيد وزي العدل وزي الخروج اللي هو انكار المنكر. تمام، يبقى منزلة بين المنزلتين هذا امتازت به المعتزلة. يلا يا اخواني، هذا يا اخواني رب انفسكم، هذه معلومات عظيمة. سبحان الله، بستان اليوم، اليوم بستان نقطف من ثماره ما تطيب به نفوسنا. نعم.
قلتم شيخنا بأن المعتزلة خارج اتفقوا أنه كافر مخلد في النار، يعني لا يقال كافر مخلد، اتفقوا أنه في النار.
كيف اتفقوا كافر مخلد؟ قلتم في الأخيرة.
قلتم أن المعتزلة خارج اتفقوا أنه كافر مخلد في النار
في الأخيرة.
في الأخيرة كافر؟ مخلد.
لا، وكافر
عند المعتزلة؟
طبعا كافر، يكفر إذا مات على ذلك، إذا مات على ذلك كافر
باعتبار المآل.
طبعا، ومن هو يخلد في النار ليه؟ خلاص، إذا مات كفر، وفي الدنيا في منزلة بين المنزلتين، هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لكن إذا مات خلاص كفر، هذا يكون مخلد في النار. نعم.
الفائدة 45 لفظ الرسول والنبي. قال الشيخ ولفظ النبي كلفظ الرسول هو في الأصل إنما قيل مضافا إلى الله فيقال رسول الله، ثم عرف باللام فكانت اللام تعاقب الإضافة كقوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية، وكذلك اسم النبي يقال نبي الله كما قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وقيل لهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية، فتقولون يا محمد، بل قولهم يا نبي الله يا رسول الله، ورسول فعول بمعنى مفعول أي مرسل، فرسول الله الذي أرسله الله، فكذلك نبي الله هو بمعنى مفعول أي منبأ الله الذي نبأه الله، وهذا أجود من أن يقال أنه بمعنى فاعل أي منبئ، فإنه إذا نبأ عن الله فهو نبي الله سواء أنبأ بذلك غيره أو لم ينبئه، فالذي صار به النبي نبيا أن ينبئه الله.
نعم، والذي يكون هنا بمعنى مفعول أي منبأ الله الذي نبأه الله، وهذا أجد أن يقال بمعنى فاعل أي منبئ. ليه؟ لأنه نبي إنباء الله عز وجل له سواء أنبأ غيره أو لم ينبأ غيره، هذا معنى دقيق. فرسول فعول بمعنى مفعول مرسل. طيب وكذلك نبي الله هو بمعنى مفعول أي منبأ الله الذي نبأه الله، وهذا أجود من أن يقال إنه بمعنى فاعل أي منبئ، فإنه إذا نبأ عن الله فهو نبي الله سواء أنبأ بذلك غيره أو لم ينبئه. فالذي صار به النبي نبيا أن ينبئ غيره؟ لا، أن ينبئه الله، ولهذا يكون أيضا بمعنى مفعول، مثل الرسول فهو فعول بمعنى مفعول. نعم.
قال انتهى من النبوات. الفائدة 146 ما يروى أن الله خلق آدم على صورته. قال زكريا بن الفرج سألت عبد الوهاب الوراق غير مرة عن أبي ثور فأخبرني أن أبا ثور جهمي، وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني حكى أنه سأل أبا ثور من خلق آدم على صورته فقال إنما هو صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب ما تقول في أبي ثور؟
فقال من خلق آدم على صورته، يعني من المقصود به خلق آدم على صورته؟ هنا الضمير يعود على من؟ قال إنما هو صورة آدم ليس على صورة الرحمن. قال زكريا
فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب ما تقول في أبي ثور؟ فقال ما أدين فيه إلا ما يقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال بقوله.
الله أكبر الله أكبر. في من يعيد الضمير على من؟ على آدم عليه السلام. نعم.
قال زكريا وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى وقد
لأنه
تكلم
لأنه بذلك ينفي صورة الرحمن، وأن يكون الرحمن صورة، وما أحد قال في القرون الثلاثة المفضلة بعود الضمير على آدم، إنما كل قال بعود الضمير على الرحمن. نعم.
قال زكريا وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى وقد تكلم قوم في هذه المسألة خلق الله آدم على صورته، فقال من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي.
الله أكبر. كان أحمد يشتد في هذا وتلامذته يشتدون في هذا حتى لا يلج أحد من أهل البدع معتقد أهل السنة ولا أن يحدث فيه حدثا. نعم.
ذكره القاضي أبو الحسين في طبقاته في ترجمة عبد الوهاب الوراق.
نعم.
الفائدة 147 رؤيا الخضر. قال الشيخ وكثير من الناس رأى من قال إني أنا الخضر وإنما كان جنيا، ثم صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات إنكارا لموت الخضر والذي قد عرفوا والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضر، وكلا الطائفتين مخطئ. فإن الذين رأوا من قال إلى الناس أنا الخضر هم كثيرون صادقون والحكايات متواترات، لكن أخطأوا في ظنهم أنه الخضر وإنما كان جنيا. انتهى من الفرقان.
نعم. المهم أن الخضر مات وليس هو الخضر الذي كان في زمن موسى عليه السلام، وإنما جني يقول أنا الخضر. كثير من الناس رأى من قال إني أنا الخضر وإنما كان جنيا، ثم صار من الناس من يكذب هذه الحكايات إنكارا لموت الخضر والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضر، وكلا الطائفتين مخطئ. الذين صدقوا بها قالوا إذن الخضر حي، والذين كذبوا وقالوا بأن الخضر قد مات كذبوا بالحكايات من أصلها. شيخ الإسلام يقول الذين أخبروا بهذا هم كثيرون صادقون، يعني فعلا هناك من ظهر وقال أنا الخضر، لكن لا يعني هذا أنه الخضر حقيقة وإنما هذا جني، ولهذا قال لكن أخطأ في ظنهم أنه الخضر وإنما كان جنيا إذ لو كان الخضر حيا لذقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لو كان موسى حيا لم يسعوا إلا أن يتبعن، فلماذا لم يلقى الخضر النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه لماذا؟ نعم.
الفائدة 48 بعد 100، ابن كلاب ومن تبعه أثبتوا الصفات غير الاختيارية. قال الشيخ: وابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وابي العباس القلانسي ومن تبعهم أثبتوا الصفات، لكنهم لم يثبتوا الصفات الاختيارية، مثل كونه يتكلم بمشيئة، ومثل كون فعله الاختياري يقوم بذاته، ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم، ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم، ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها، إلى أن قال: ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته. فإن المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء في الهواء، والكلابية والسالمية يقولون النداء قام بذاته وهو قديم، لكن سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى، وإلا فما زال عندهم مناديا.
سبحان الله، سبحان الله، يعني من القديم. فالصفات قامت بذاته سبحانه وتعالى وهي قديمة، لكن سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى، الجديد هو سماع موسى، إنما نداء قديم قام بذاته. هذا قول الكلابية وقول السالمية. ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك قال إلى أن قال، ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك نداء قام بذاته. فإن المعتزلة والجهمية يقولون خلق نداء في الهواء، هذا قول المعتزلة، لهم يقولون بالخلق، خلق الكلام، خلق القرآن، إذن خلق نداء في الهواء. طيب، أما الكلابية والسلامية يقولون النداء قام بذاته وهو قديم، النداء قديم، لكن ما الجديد؟ سماع موسى، سماع موسى. فكل أسس هذا على مذهبه. لما كانت المعتزلة تقول بالخلق الحروف والمعاني، قالوا إذن خلق أصواتا، خلق نداء في الهواء. إنما لما كانت الكلابية والسلامية وكذا يقولون به أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ها؟ إذن النداء قام بذاته وهو قديم، صفة قديمة. يبقى من مستجد؟ السماع وليس النداء، فالنداء من قديم. نعم.
الفائدة 49 بعد 100، لم يعرف عن أحد من السلف أنه قال إن القرآن قديم لم يزل. ذكر الشيخ تقي الدين أن عامة أهل السنة اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولم يعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل. والذين قالوا من المتأخرين هو قديم،
لكنهم حرفوها من جهة الوجه يعني واليدين وكذا، هم أثبتوا الوجه وأثبتوا اليدين وأثبتوا كذا، لكن ما معناها نجأوا إلى التحريف، فعاد ذلك إلى التعطيل، عاد ذلك إلى التعطيل. نعم.
ذكر الشيخ تقي الدين أن عامة أهل السنة اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولم يعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل. والذين قالوا من المتأخرين هو قديم، كثير منهم لم يتصور المراد، بل منهم من يقول هو قديم في علمه.
أعد، لم يعرف عن أحد من السلف أنه قال إن القرآن قديم.
قال: ذكر الشيخ تقي الدين أن عامة أهل السنة اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق،
لا شك. نعم.
ولم يعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل. والذين قالوا من المتأخرين هو قديم، كثير منهم لم يتصور المراد، بل منهم من يقول هو قديم في علمه، ومنهم من يقول قديم أي متقدم الوجود، متقدم على ذات زمان المبعث،
المبعث. نعم.
لأنه أزلي لم يزل. ومنهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق، انتهى من الفرقان.
لما أحدثوا هذا الأمر وأنه قديم لم يزل، اختلفوا، اللي هو القرآن، اختلفوا في تأويل معنى أنه قديم لم يزل، اختلفوا فيه، لأن هذا محدث أصلا، هذا القول محدث، ولهذا يوجب اضطرابا. نعم. فمن من قال وقديم في علمه، ومن من قال قديم أي متقدم الوجود، ومن من قال متقدم على ذات زمن المبعث لأنه أزلي لم يزل، ومن من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق. نعم.
الفائدة 50 بعد 100، حقيقة قول الجهمية. قال الشيخ: وما حقيقة قولهم؟ فهو النفي ألا داخل العالم ولا خارجه، ولكن هذا لم تسمعه الأئمة ولم يعرفوا أنه قولهم إلا من باطلهم، ولهذا كان الأئمة يحكون عن الجهمية أنه في كل مكان، ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية. وشاع عند الناس أن الجهمية يصفون بالسلوب، حتى قال أبو تمام: جهمية الأوصاف إلا أنها قد حليت بمحاسن الأشياء، وهم لم يقصدوا نفي القديم والواجب إلى آخره، انتهى من الفرقان.
على صدق بالقديم والواجب هو ذات الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: أما حقيقة قولهم، قول جميعا، فهو النفي ألا داخل العالم ولا خارجه، ده حقيقة القول، ولكن هذا لم تسمعه الأئمة ولم يعرفوا أنه قولهم إلا من باطلهم، يعني لازم باطلهم، لأنهم إذا عطلوا أسماء وعطلوا الصفات وعطلوا كل هذا، وليس على العرش رب يستوي و إلى آخر ذلك، إذن هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا مقتضى الباطل. ولهذا كان الأئمة يحكون عن الجهمية أنه في كل مكان، ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية، وشاع عند الناس أن الجهمية يصفون بالسلوب، وهم لم يقصدوا نفي القديم والواجب، لكن حقيقة قولهم والنفي. حقيقة قولهم أصلا الجهمية هو وصف الله بالعدم، أي أن الله عز وجل غير موجود أصلا، لأن الذات إذا لم نثبت لها الصفات فهي عدم، فحقيقة قولهم النفي، نفي وجود الله، هذا حقيقة القول. إنما الأئمة يحكون عنهم أنهم يقولون بأنهم في كل مكان، ويحكون عنهم وصفه بصفات سلبية، ليس كذا وليس كذا وليس كذا، وشاع عند الناس أن الجميع يصفون بالسلوب، لكن حقيقة قولهم هو النفي، ليس رب موجودا أصلا، لأنك إذا نظرت إلى ما نفوه فإن نفيهم هذا يعود على الذات أصلا، ليس بسميع وليس بصير وليس بعليم وليس كذا وليس يحب وليس يرضى وليس 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 إلى آخر ذلك، ثم يثبتون مع ذلك وليس على العرش وليس ينزل وليس، ثم يثبتون مع ذلك ذاتا، كيف تثبتون ذاتا بلا صفات؟ إذن هذا يعود على الذات نفسها بالنفي، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام من حقيقة قولهم هو النفي، أنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، إذن ليس موجودا، ولهذا وجود الله عندهم وجود مطلق. نعم.
الفائدة 151، محمد بن كرام. قال الشيخ: ومحمد بن كرام كان بعد ابن كلاب في عصر مسلم بن الحجاج، أثبت أنه يوصف بالصفات الاختيارية، ويتكلم بمشيئته بمشيئة وقدرة، ويتكلم بمشيئته وقدرته، ولكن عنده يمتنع أنه كان في الأول متكلما بمشيئته وقدرته لامتناع حوادث لا أول لها، فلم يقل بقول السلف أنه لم يزل متكلما إذا شاء، بل قال إنه صار يتكلم بمشيئته وقدرته كما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذلك،
يعني صار متكلما بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن متكلما. أهل السنة والجماعة يقولون بأنه لا زال موصوفا سبحانه وتعالى بأنه متكلم، لكن من جهة أحد الكلام فيتكلم بما شاء متى شاء، وهم بنوا مذاهبهم على ماذا؟ نفوا ومنعوا أن يكون متكلما في الأول، لماذا؟ لامتناع حوادث لا أول له، لما اعتقدوا هذا نفوا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال هو وأصحابه في المشهور عنه: إن الحوادث التي تقوم به لا يخلو منها ولا يزول عنها، لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوثها وزوالها، وإذا كان قابلا كذلك لم يخلو منه ولم يخلو من الحوادث فهو حادث، وإنما يقبل على أصلهم أن تقوم به الحوادث فقط، انتهى من الفرقان.
نعم.
وقال: الحدوث عند ابن كرام وأصحابه غير الإحداث، فالقرآن عندهم
قال هو وأصحابه في المشهور عنه: إن الحوادث تقوم به لا يخلو منها ولا يزول ولا يزول عنها، لا يخلو بها ولا يزول عنها، لأنها لو قامت به الحوادث يعني من الصفات هذه ثم زالت عنه كان قابلا لحدوثها وزوالها، وإذا كان قابلا كذلك لم يخلو منه، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، وإنما يقبل على أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقط وليس أنها تزول عنه. فالحدوث عند ابن كرام وأصحابه غير الإحداث، فالقرآن عندهم حادث لا محدث، لأن المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث، لأن المحدث يفتقر إلى إحداث، فلهذا كان الحدوث عندهم غير الإحداث، الحدوث عندهم غير الإحداث، فالقرآن عندهم حادث وليس بمحدث، لأن المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث. طبعا هذا كله كلام يبنى على أصول فاسدة وكلام الحقيقة لا معنى له، وصدق شيخ الإسلام إذ يقول بأن ما يثبته هؤلاء وينفون خلافه يلزمهم في ما ينفونه نفي ما يثبتونه، وفي إثبات ما يثبتونه إثبات ما ينفونه، لأنهم يقومون على التناقض، فهو كلام لا معنى حاصله، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم في الأول ولم يكن متكلما في الأول بمشيئته وقدرته لامتناع حوادث لا أول لها، فلم يقل بقول السلف بأنه لم يزل متكلما، بل صار موصوفا بأنه متكلم بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذلك، هذا حاصل مذهبهم. يبقى إذن ما الخلاف بين الكرمية وبين أهل السنة والجماعة؟ كل من الكرمية وأهل السنة والجماعة قالوا بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته، لكن الفارق أن أهل السنة والجماعة قالوا بأنه لا يزال موصوفا بأنه متكلم سبحانه وتعالى من الأزل، هذا في أصل الصفة، أما في مفرداتها فإنه يتكلم ما شاء ما تشاء، وأما الكرامية فإنهم يقولون وصف بذلك بعد أن لم يكن، والتعليل لامتناع حوادث لا أول لها. نعم.
الفائدة 52 الأولى، الكرامي بفتح الكاف وتجديد الراء المهملة، هذه النسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام النيسابوري، وكان والده يحفظ الكرم فقيل له الكرام، وعالم لا يحصون بنيسابور وهرات ونواحيها على مذهبه،
بئس المذهب. نعم.
يقال لكل واحد منهم الكرامي.
نعم. وكلها مذاهب محدثة كما سمعتم أنتم في كلام الله عز وجل. سبحان الله، هل عندكم دليل أن الله عز وجل لم يكن متكلما فتكلم؟ إذا أثبتتم الكلام فأثبتوه على الوجه الذي جاء في القرآن والسنة، لا تنفوا الكلام في الأزل بموجب قواعد عندكم، بموجب قواعد عندكم. نعم.
الفائدة 53 كلام الشافعي في الصوفية، قال الشافعي: ما رأيت صوفيا عاقلا إلا إدريس الخولاني.
إدريس الخولاني لم يكن صوفيا على مذهب الصوفية المعروف، لا، وإنما يعني زاهدا. نعم.
انتهى من تلبيس إبليس.
نعم. هات العبارة هذه يا أحمد، من تلبيس إبليس. من تلبيس إبليس. هذه تحتاج إلى ثبوت عن الشافعية رحمه الله. نعم.
الفائدة 54 بعد 100 لفظة الذات. قال شيخ الإسلام: ولفظ ذات تأنيس ذو، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره، فهم يقولون فلان ذو علم وقدرة، ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجئ إلا مقرونا بالإضافة، كقوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله عليم بذات الصدور، وقول خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله ونحو ذلك،
دائما مضاف وذو كذلك. نعم.
لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات، وهي لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء،
هذه كلمة لفظة الذات، لكن فيه ذات مضافة زي ذو، فذات تأنيس ذو، فتقول ذو كذا ذو علم، وتقول ذات الصدور، ما تقول عليهم بذي الصدور أي بذات، هذا اللي موجود في لغة العرب. موجود في لغة العرب ذو وذات، وذات تأنيس ذو، ولا يستعمل إلا في مكان مضافا إلى غيره، فتقول فلان ذو علم. وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجي إلا مقرون بالإضافة، واصلحوا ذات بينكم علموا بذات الصدور في ذات الإله. لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة ذات علم، فقالوا لا الذات، عرفوها قالوا الذات، وهذا ما تعرفه العرب هكذا الذات، وهي لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء، ولهذا أنكروا طائفة من أهل العلم كأبي الفتح ابن برهان وابن دهان وغيرهما، وقالوا ليس هذه اللفظة عربية اللي هي الذات الذات، إنما العربية إيه؟ ذات مضافة، لكن ذات معرفة غير مضافة هذه لا تعرفها العرب. ورد عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل وغيرهما وغيرهما، وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العرباء بل من مولدة، كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك، اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها، فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام. نعم.
قال انتهى من تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال.
هذه فائدة يا إخوان، فشيخ الإسلام يبين هنا أن كلمة الذات المعرفة له اللام ليست هذه من لغة العربية العرباء، وإنما الأصل ماذا؟ ذات، أنها تأنيث ذو، وأنها لا تستعمل إلا مضافة إلى غيره، فيقال مثل ذو، فيقال فلان ذو علم، ويقال أيضا ذات كذا، كما قال تعالى فأتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ولم يأتي في القرآن ولا في السنة الذات، هكذا مقطوعة عن الإضافة ومعرفة بالألف واللام، إنما الذي جاء ذات تأنيس ذو ويكون مضافا، هذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة. نعم.
الفائدة 55 بعد 100.
نعم.
ما جاء عن الشافعي شيخ؟
نعم.
الذي جاء قال وبإسناده عن يونس بن عبد الأعلى يقول ما رأيت صوفيا عاقلا إلا إدريس الخولاني، قال السلمي وهو مصري من قدماء مشايخهم قبل ذي النون.
يبقى هذا ذكره عن
يونس بن عبد الأعلى
وليس عن الشافعي.
نعم
نعم نعم، ما لم يثبت هذا عن الشافعي، هذا الموجود في تلبيس إبليس. نعم. والمراد كما قلنا بالصوفي هنا أنهم كانوا يطلقون مثل هذا على الزهاد وليس على الصوفية أصحاب المذهب الخاص، وكما قلنا من قبل وكررنا بأن إطلاق الصوفية إطلاق الصوفية على الزاهد إطلاق محدث وأحدث لبثا عظيما فينبغي أن يرفع ولا يوصف به أحد من أهل السنة إذا كان على زهد حتى لا يلتبس الحق بالباطل. نعم.
الفائدة 55% لفظ الجسم، وكذلك لفظ الجسم يراد به في اللغة البدن والجسد كما ذكر ذلك الأصمعي وأبو زيد وغيرهما من أهل اللغة. وأما أهل الكلام فمنهم من يريد به المركب ويطلقه على الجوهر الفرد بشرط التركيب أو على الجوهر أو على 4 جواهر أو 6 أو 8 أو 16 أو 32، والمركب من المادة والصورة. ومنهم من يقول هو الموجود أو القائم بنفسه، قاله الشيخ في جوابه تفصيل الإجمال.
هذا كما قلت لكم بأن لفظ إذا أحدث اختلف في تفسيره، لأنه يلزم من ذلك التناقض، يلزم من ذلك التناقض، ولهذا هذه اللفظة لا نثبت ولا ننفيها بالنسبة لله عز وجل، وإنما نفصل عنها من جهة المعنى. فمن قصد ذاتا قائمة بنفسه فهذا صحيح من جهة المعنى، ومن قصد التركيب هذا وأن ذات مركبة من أعضاء وجوارح فهذا ننفيه، يحتاج بعضها إلى بعض، هذا ننفيه. نعم. أما من جهة اللفظ فلا نثبت ولا ننفي. نعم.
الفائدة 56% لا نطلق على صفاته تعالى أنها غيره ولا أنها ليست غيره، قال الشيخ. وأيضا فقول القائل اكتمل بغيره ممنوع، فإن لا نطلق على صفاته أنها غيره ولا أنها ليست غيره على ما عليه أئمة السلف كالإمام أحمد ابن حنبل وغيره.
لا نقول يعني لا نقول هي غيره، ولا نقول هو أو هي هو، لا نقول هذا بالإطلاق ولا نقول هذا بالإطلاق، إنما لابد من التفصيل. نعم.
قال كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وهو اختيار حذاق المثبتة كابن كلاب وغيره. ومنهم من يقول أنا أطلق عليها إنها ليست هي هو ولا هي غيره، ولا أطلق عليها أنها ليست غيره، ولا أجمع بين السلبين، فأقول لا هي هو ولا هي غيره. وهو اختيار طائفة من المثبتة كالأشعري وغيره. وأظن قول أبي الحسن التميمي هو هذا أو ما يشبه هذا. ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب في إطلاقهما جميعا كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى. ومن شو هذا أن لفظ الغير يراد به المغاير للشيء ويراد به ما ليس هو إياه، وكان في إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعاني فاسدة. ونحن
يعني
نجيب
يعني بهذا لا يطلق. نعم.
ونحن نجيب بجواب علمي فنقول قول القائل يتكلم بغيره أريد به بشيء منفصل عنه، أم يريد بصفة لوازم ذاته؟ أما الأول فممتنع، وأما الثاني
نعم. هل يراد به يتكلم بشيء منفصل عنه يعني ليس صفة له؟ هذا ممتنع، فكلامه سبحانه صفة له، وصفته سبحانه وتعالى لا، هذه لا تنفك عنه. نعم.
وأما الثاني فهو حق ولوازم ذاته، لا يمكن وجود ذاته بدونها كما لا يمكن وجودها بدونه.
يعني لا يمكن وجود ذاته سبحانه وتعالى بدون صفات وأسماء. نعم.
وهذا كمال نفسه لا شيء مباين لنفسه.
نعم.
نص الأئمة
فأسماء وصفاته من كماله هو سبحانه وتعالى. نعم.
وقد نص الأئمة أحمد بن حنبل وغيره وأئمة المثبتة كأبي محمد بن كلاب وغيره على أن القائل إذا قال الحمد لله أو قال دعوت الله وعبدته أو قال بالله فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته، وليست صفاته زائدة على مسمى أسمائه الحسنى.
نعم. دعوت الله فمعلوم أنه الاسم الدال على الذات وعلى الصفة، وعبدت الله كذلك، وبالله كذلك، فحينئذ اسم الله متناول لماذا؟ لاسمه لذاته سبحانه ولصفاته، فهي الذات المتصفة بهذه الصفات. طيب وإذا قيل،
وإذا قيل هي صفاته زائدة،
هل صفاته زائدة على الذات أم لا؟
قيل وإذا قيل هل صفاته زائدة على الذات أم لا؟ قيل إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفات الصفات فالصفات زائدة عليها، وإن أريد بالذات
يعني ليس العلم، ليس القدرة، القدرة العلم هي الذات بل هي صفة للذات. ولهذا حل هذا كله أن نقول أسماء وصفاته له، له، ونبتعد عن هو، هو أو غيره، فنقول له كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى. نعم.
وإن أريد بالذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات، وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات. انتهى من رسالة تفصيل الإجمال.
سبحان الله، كل هذا من فعل أهل البدع. اضطروا أهل السنة إلى أن يتكلموا بهذا الكلام ويفصلوا هذه التفصيلات، وهذا كله أحدثه الجهمية لما قالوا بتعطيل الصفات وقالوا بخلقها، إن الله معطل أسماء الصفات وإن الله خلق هذه الأسماء، ولهذا عندهم هذه الأسماء والصفات غير الله. نعم.
الفائدة 57 بعد 100، نفي المعتزلة قيام الصفات والأفعال بالله سبحانه. قال الشيخ: والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال بالله، قيام الصفات والأفعال به، وتسمي الصفات أعراضا.
نعود الثاني إلى عبارة وإذا قيل هل صفات زائدة على الذات أم لا، قيل أن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفات الصفات فالصفات زائدة عليها، وإن أريد بالذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات، وإن كانت زائدة على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات. لهذا احنا قلنا ايه، بأن الإنسان يقول هذه الصفات هي له سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا تنفك عنه تلك الصفات، بل لا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفات وهي له سبحانه وتعالى، لم تكن له بعدما لم تكن، أو ما صارت له بعد أن لم تكن، بل لا يزال ربي مسمى بهذه الأسماء وموصوفا بتلك الصفات. نعم.
الفائدة 57 بعد 100، نفي المعتزلة قيام الصفات والأفعال بالله سبحانه. قال الشيخ: والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به، وتسمي الصفات أعراضا والأفعال حوادث، ويقولون لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث، فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات. انتهى من رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليم.
فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات، وإنما حقيقة قولهم أنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات، فتسمى الصفات عندهم أعراض والأفعال حوادث، ثم يقولون لا تقوم به الأعراض والحوادث، يعني الصفات. فالأسماء عندهم أعلام مجردة لا تتضمن صفات، ولهذا يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع. وما أهل السنة والجماعة فيقولون أسماء سبحانه وتعالى متضمنة للصفات. نعم.
الفائدة 58،
وهذا معنى كونها حسنى، كونها حسنى أنها أعلام وأوصاف تدل على الكمال. نعم.
الفائدة 58 بعد 100، أنشد بعض الجبرية: ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فأجابه بعض أهل السنة بقوله: إن حفه اللطف لم يمسسه من بلل، ولم يبالي بتكتيف وإلقاء، وإن يكن قدر المولى بغرقته فهو الغريق وهو ألقي بصحرائي.
ولو ألقي
بصحرائي.
نعم.
قال: وجدت ذلك مكتوبا على حواشي بعض الكتب.
نعم.
الفائدة 59 بعد 100، أهل الكتاب هل يدخلون في المشركين أم لا؟ قال شيخ الإسلام في الاستغاثة،
يعني إذا الجبرية الذين ينفون إرادة العبد ويقول ما حيلة العبد والأقدار جارية، أقدار جارية عليه فما حيلته، فعل هذا لا يسوي شيء، فنفوا إرادة العبد. أهل السنة والجماعة يثبتون الإرادة للعبد ويثبتون الإرادة للرب، وإثبات الإرادة للعبد بها ينسب الفعل إليه وعليه، فإنه يؤاخذ بالعقوبة أو يثاب على الفعل، ولهذا يلزم من قول الجبرية تعطيل الثواب والعقاب. إذ كيف يحاسب يثاب أو يعاقب على شيء لا إرادة له فيه؟ فقولهم هذا الفاسد الكاسد يترتب عليه تعطيل الثواب والعقاب. فرد عليه السني وقال إن حفه اللطف لم يمسسه من بلل، أي أن الله عز وجل خالق الأسباب وخالق المسببات، والعبد له فعل وكذا، وقد يلقى في اليم والله يحفظه. أما ألقي موسى في اليم والله حفظه، فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخف ولا تحزن وحفظه الله. نعم، لكن نأخذ بالأسباب. نعم
أذنش.
طيب أكمل اللي إحنا ما نسمعه، زمان ضعيف ما نسمعه.
الفائدة 59 بعد 100، أهل الكتاب هل يدخلون في المشركين أم لا؟ قال شيخ الإسلام في الاستغاثة، والناس متنازعون في أهل الكتاب هل يدخلون في المشركين أم لا، كما في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهل هم مشركون أم لا، والتحقيق أن أصل دينهم ليس فيه شرك، لكن ابتدعوا أنواعا من الشرك، فلهذا قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين.
إيه نعم، فالذين قالوا يدخلون في اسم المشركين فخصصوا المشركين بأهل الكتاب في مسألة نكاح النساء وإباحة الطعام، والذين قالوا هم يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق وإنما شركهم يكون بقيد لأن أصل دينهم لم يبنى على الشرك، جعلوا هذه الآية في المشركين عباد الأوثان، وأما آية المائدة ففي أهل الكتاب الذين لا يدخلون في الشرك عند الإطلاق. نعم.
الفائدة 60 بعد 100، كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء مملوء بما يفهم منه معنى فاسدا. قال شيخ الإسلام في الاستغاثة، وكلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسدا، فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم. نعم. الذي يخاطب جنس الناس كالمصنف لكتاب والخطيب على المنبر ونحو هؤلاء، فإن هؤلاء لا يكلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنى ناقصا، فإن ذلك لا يكون إلا إذا علم مقدار فهم كل من يسمع كلامه ويقرأ كتابه، وهذا ليس في طاقة البشر.
هذه قاعدة عظيمة جدا، يعني يقول من أراد الفهم الفاسد فيمكن أن يحمل كلام الله على معنى الفاسد، ويمكن أن يحمل سنة النبي على معنى الفاسد، ويمكن أن يحمل كلام العلماء على معنى الفاسد، وإذا أردتم كلاما لا يفهم منه أي معنى فاسد هذا مستحيل، هذا فوق طاقة البشر أصلا، هذا مستحيل. لو أنا قلت لهم على المنبر عليكم بكتاب الله فإنه كذا وكذا، واحد يقول هذا يجحد السنة، لماذا لم يذكر السنة؟ ولو قلت عليكم بالسنة إلزموا السنة، أقول هذا يجحد القرآن. ولو قلت عليكم بالكتاب والسنة لا تدعوا الكتاب والسنة، يقول هذا يجحد فهم السلف. ولو قلت عليكم بفهم السلف لقالوا هذا يكذب القرآن، فإن تزعم فيه فضول الله والرسول، يعني ما في حيل. لو أردت أن تتلكك لأحد فإنك سوف تخرجه من كلامه ما يدل على معنى باطل، لكن الحق أن المعنى الباطل ما كان باطلا والمعنى الحق ما كان حقا. أما اللوازم التي تورد على الألفاظ وليس يلتزمها أصحابها فإنه لا عبرة بها. نعم.
الفائدة 61 بعد 100، لا يطلب منه صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء شيء بعد الموت. قال شيخ الإسلام في الاستغاثة، ما نفي عنه وعن غيره من الأنبياء المؤمنين وهو أنهم لا يطلب منهم بعد الموت شيء، ولا يطلب منهم في الغيبة شيء، لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعاذة ولا غير ذلك، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، حكم ثابت بنص وإجماع علماء الأمة مع دلالة العقل على ذلك، فلا يحتاج إلى ذكر حديث فيه نفي ذلك عن نفسه كقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعالى، فإن هذا اللفظ بمنزلة أن يقال لا يستعاذ به ولا لا يستعاذ به ولا غيره من المخلوقين، وإنما يستعاذ بالله عز وجل، وهذا كله معلوم، وكذلك لفظ الاستجارة. وأما طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء سمي استغاثة أو استعاذة أو غير ذلك.
هذا إذا كان حيا حاضرا، أما بعد موته فلا يطلب من نبي شيء. نعم. الفائدة الأخيرة،
الفائدة 62 بعد 100 والأخيرة، التعلق بأستار الكعبة. قال شيخ الإسلام في الاستغاثة: ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر عنده، فإنه سبحانه يستجار به ويستعاذ به هناك، وقد يتمسك المتمسك بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به. ومنه قول عمرو بن سعيد لأبي شريح: إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وفي الحديث الصحيح: يعوذ عائذ بهذا البيت. ومنه قول القائل: سطور بيتك ذيل الأمن منك إن علقتها مستجيرا بها الباري، وما ظنك لمالك علقت به خوفا من النار تدنيني من النار. ويسمى ذلك المكان المستجار. وقد كان من السلف من يدخل بين الكعبة وأستارها فيستعيذ ويستجير بالله ويدعوه ويتضرع إليه هناك.
يقول قال شيخ الإسلام في الاستغاثة: ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر عنده، فإنه سبحانه يستجار به ويستعاذ به هناك. نعم، ما في إشكال، الله يستجار به هناك، لكن قد يتمسك المتمسك بأستار الكعبة كما تعلق المتعلق بأذيال من يستجير به. طيب، إلى أن قال: ويسمى ذلك المكان المستجار. وقد كان من السلف من يدخل بين الكعبة وأستارها فيستعيذ ويستجير بالله ويدعو ويتضرع إليه هناك. في هنا تفصيل دقيق يا أخواني، انتبهوا. لو أنه تعلق بأستار الكعبة أو دخل بين الكعبة والسرية يستعيذ ويستجير بالله سبحانه وتعالى ظنا أن الأستار لها بركة وأن التعلق بها عبادة وكذا وكذا، هذا لم يرد به نص، هذا بدعة. لكن إذا أظهر الافتقار، إظهار افتقار، فيقول كان من السلف من يدخل بين الكعبة وأستارها فيظهر الافتقار لله سبحانه وتعالى وكذا، فيقول قد كان بعض السلف يفعل هذا. والحقيقة في النفس من ذلك شيء، في النفس من ذلك شيء. ماذا؟ إذا لم يكن له تعلق بأحجار الكعبة ولا بأستار الكعبة، إنما فقط يظهر فقرا، فإن الوارد عن الصحابة لم يعدوا إلا أن يقف عند الملتزم، وربما وضعوا صدورهم وعليها فقط. أما هذا الفعل الله أعلم به، ففي النفس من ذلك شيء، ففي النفس من ذلك شيء. لكن الذين يقفون اليوم يتعلقون بالأستار يتبركون بأسترها، وهذا لم يرد عن سلف قاطبة. لما شيخ الإسلام يتكلم عن صورة ماذا؟ يعني إظهار افتقار، إظهار الافتقار. وقد يتمسك المتمسك بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بذيار من يستجير به وهكذا. فقط إظهار افتقار، وليس يلتفت إلى الستر ولا يلتفت إلى الأحجار ولا غير ذلك، لكن ومع ذلك في النفس من ذلك شيء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليبتعد الإنسان عن هذا كله حتى لا يتشبب هؤلاء الذين يتبركون بأستار الكعبة. وحسب الإنسان أن يقف هناك مصليا مستجيرا بالله سبحانه وتعالى داعيا إياه في سجوده. وأما هذا الكلام الحقيقة في النفس منه شيء. بهذا نكون قد نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ابن خطل ولو وجدتموه تعلقا بأستار الكعبة.
ايه هذا ما فيه الإذن،
يعني كان منتشر عندهم يعني الاستجارة
بيه. ايه بس ان هذا على وجه تعبد، هذا معروف ان كان اذا ارادوا الامان، لكن كعبادة هذا في النفس منها شيء. هذا كله في ماذا؟ في اذا ما تعلق بأستار الكعبة تبركا بها فقط، يظهر في زورة المفلس وليس متعلقا بها كبركة، لكن في النفس من ذلك شيء. نعم. نعم. افتقار، إظهار إفلاس، إظهار تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، إظهار المسكنة، فيتعلق بالأستار مظهر المسكنة، الافتقار، التضرع إلى الله، وليس يقصد أن أستار الكعبة فيها شيء من البركة، ما يتبرك، لكن يظهر افتقارا، لكن كما قلت لكم في النفس من ذلك شيء. والوارد عن الصحابة في هذا هو الوقوف عند الملتزم ووضع الصدور على هذا، هذا هو الوارد عن الصحابة وليس فوق هذا. بهذا نكون قد أتينا إلى خاتمة هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد المتعلقة بالعقائد للشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان. وكما رأينا الحقيقة الكتاب ماتع وماتع جدا وفوائده منتقاه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، وأن نكون قد استطعنا أن نزيل بعض المجملات أو الإهامات، وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الدورة العلمية 56 بعد 200، والمقامة يوم السبت الموافق 18 من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.